حسينا وحسينا 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 وحسينا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني وأمريكا تدركان جيدا أن قوة إيران تكمن في قاعدتها الشعبية. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية بالحوار. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في نابلس ورام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تدركان جيدا أن قوة الجمهورية الإسلامية تكمن في نظامها الذي يتحلى بقاعدة شعبية. وفي كلمة له خلال زيارة معرض الصناعات الدفاعية، أشار محمد باقر قاليباف إلى شن أمريكا والصهاينة حربا اقتصادية وعقائدية ضد الإيرانيين، وأضاف أن حضور الشعب في الساحات أدخل اليأس في نفوس الأعداء. وأشاد قاليباف بجهود وزارة الدفاع لمنع نشوب أي حروب محتملة، وأوضح أن نظرية إيران قائمة على أساس حماية المستضعفين دون غزو أي بلد، لكنها سترد بضراوة في حال تعرضها لأي عدوان خارجي. أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، مشددا على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. وأضاف برهم صالح أنه يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، مشيرا إلى أن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. من جانبه، ما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن مفتاح الحل السياسي في العراق هو الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، وأكد أن مبادرة الحوار الوطني الطريق السليم الوحيد لحل الأزمة. وحول اجتماع الأطراف السياسية في العراق ونقاشهم حول الأزمة الراهنة في البلاد، استمعوا وياكم إلى التقرير التالي.
طاولة مستديرة، اجتمعت أطراف العملية السياسية في العراق خلال فعاليات في اسمها العام المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يقيمه تيار الحكمة الوطني. لكن ما بين السطور كان منبرا للتعبير عن الآراء والأفكار السياسية. القيادات العراقية دعت إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى، وحذرت من تحول الحراك السياسي إلى خلاف يهدد السلم الوطني. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح رفضه للتعثر السياسي الذي تشهده البلاد بعد مضي 10 أشهر على الانتخابات، داعيا إلى الانتصار للغة الحوار بين جميع الكتل السياسية في البلاد، خصوصا في ظل ما يشهده العراق من أزمة ثقة بين معظم الفرقاء السياسيين.
ولن يسمح العراقيون بالعنف حلا لمشاكلهم،
بل سيؤكد كل مخلص وغيور على هذا البلد على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري وتحت السقف الوطني والدستور.
أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد حذر من أن الأزمة السياسية في العراق تهدد أمنه، ودعا الجميع إلى تقديم تنازلات، كما حذر من انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي جديد في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، وأشار إلى أن الصراعات السياسية يمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي الذي أحرزه العراق.
واليوم الحل أن يتراجع الجميع من القوى المختلفة فيما بينها أمام مصلحة العراق، وأن يكون الجميع مستعداً لتقديم التنازلات حتى لا نضيع الوطن في صراعات وتحديات سياسية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جدد تأييده لمبادرة الحوار الوطني، ودعا إلى المضي بانتخابات مبكرة، وشدد على أن وضع البلاد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. ولفت الحلبوسي إلى أن الحكومة عاجزة من الإنفاق على مؤسسات الدولة بعد 31 من الشهر الجاري بسبب عدم إقرار الموازنة.
لا يتمنى أي من يشترك في العمل السياسي ولا حتى المواطنين أن نصل إلى هذه المرحلة. مجلس نواب معطل، حكومة تسيير أعمال، صلاحيات لا تتوفر لدى السلطات التنفيذية والتشريعية. ما قيمة العمل السياسي بدون صلاحيات متكاملة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة مهامها وتطبيق بنود الدستور والقوانين النافذة؟
العراق لا يزال يشهد تجاذبات بين الأطراف السياسية، ما يجعل عدم تشكيل الحكومة واستمرار التعطيل الحكومي خطرا مستمرا رغم كل محاولات الخروج من هذا النفق.
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لعقد اتفاق جديد مع التيارات السياسية في البلاد بشروط. ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر عن زعيم التيار قوله: إن هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ احتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بحسب ادعائه، معربا عن استعداده لتوقيع اتفاقية خلال مدة أقصاها 72 ساعة. أصيب شابان بالرصاص المعدني وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في نابلس ورام الله. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني وأكثر من 10 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات شديدة شمال غرب نابلس. ووفقا للمصادر المحلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسلبت تسجيلات كاميرات بعد عملية إطلاق نار ضد مركبة حارس أمن إسرائيلي قرب مستوطنة شافي شمرون مساء أمس. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال عن تضرر سيارة لأمن مستوطنة شافي شمرون بعملية إطلاق نار دون وقوع أي إصابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للصواريخ في وسط أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا للذخيرة في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك يحتوي على قذائف لرجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية ومدافع الهاوتزر، مشيرا إلى مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني في محور خاركوف وإسقاط طائرة من طراز ميك 29 وسبع مسيرات أوكرانية. وأخيرا تجددت اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي عبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة لرئيس الحكومة التي منحها مجلس النواب الليبي ثقته فتحي باشاغا. وأعلنت سلطات العاصمة حالة الطوارئ في محيط رئاسة الوزراء. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إغلاق قوات تابعة لحكومة الدبيبة الطريق الساحلي بسواتر ترابية للاحتياط من توجه قوات تابعة لحكومة باشاغا من مصراتة نحو طرابلس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني وأمريكا تدركان جيدا أن قوة إيران تكمن في قاعدتها الشعبية. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية بالحوار. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في نابلس ورام الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: كلام جميل عن الحوار وسكوت عن من يقاطعه ويرفضه. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الشأن السياسي العراقي وفيما يخص بتراجع التيار الصدري عن محاصرة مقر المجلس الأعلى للقضاء.
أدعوكم للتواصل معنا في آرائكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج ومساهماتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0891 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 2201-3262، الرقم الثاني 2201-3368، والرقم الثالث 2201-3348. بإمكانكم التواصل أيضا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأفاضل، وذلك على رقمنا التالي 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم مستمعينا مستمعاتنا، أجمعت الرئاسات العراقية الثلاث دون أن تجرؤ على تسمية من يرفض الحوار وكل مخرجاته، بما ينبئ بتوطئ واضح للإبقاء على الانسداد السياسي والسماح لحكومة الكاظمي بإطالة عمرها رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات، وحاجة العراق لحكومة وموازنة وخدمات يحتاجها المواطنون. واعترف رئيس جمهورية العراق برهم صالح السبت أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، معتبرا التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي أن مفتاح حل الأزمة السياسية هو الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني، متجاهلا فشله في جمع التيار الصدري مع منافسيه في دعوة الحوار التي عقدت في القصر الحكومي. وأكد الكاظمي أن مفتاح الحل هو الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني، مؤكدا أن البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية بنفس السياق، حيث أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة. ورغم أنه أعلن تعطيل عمل البرلمان ورفض حتى الآن عقد جلسة برلمانية بالرغم من المطالبات المتكررة من النواب، حيث دعا الحلبوسي خلال المؤتمر القوى السياسية إلى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية، مجددا تأييده لمبادرة الحوار الوطني. وأضاف أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإنما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعا عما كنا عليه، لافتا إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة. ومن جانبه أشار رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم إلى أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ. وقال السيد عمار خلال المؤتمر أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعله ممكنا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك تعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد. وفي إشارة إلى أن الكلام الجميل وعرقلة الأعمال، أضاف الحكيم أن رمي الاتهامات والتنصل على المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء ولا تزيدهم إلا نفورا وحنقا على جميع الأطراف، كما أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلا لحل الملفات العالقة والضاغطة. ونوه أن حضور الجميع لا يعني مشاركة الجميع في العمل الحكومي والتنفيذي. أجماع عراقي على الكلام الجميل عن حاجة العراق للمضي إلى أمام يقابله تمترس القوى السياسية بمواقفها، بحيث تتعطل الحياة البرلمانية والسياسية لبرنامج هذا اليوم والعمل السياسي في العراق. التحايا موصولة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، حيث عنوان حديثنا في هذا البرنامج كلام جميل عن الحوار وسكوت عمن يقاطعه ويرفضه. وسننتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتني في إطار حديث البرنامج. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. أعتقد أن كل مفسد يشعر في قرارة نفسه أنه استحوذ على قسم من المال العام أو أبخس حقا من حقوق الناس أو ارتكب جرما ما، فهو يخشى الحوار بل يهرب من المناظرة العلنية، لأنها لو حدثت سوف تظهر الحق المكتوم رغم من كتمه وظلم الشعب الممتحن من قبل هدام العراق ومن بعد ذلك. ولكن المؤكد المحتوم هو لابد من تحقيق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في العراق الحبيب، رغم الاستكبار العالمي ورغم الصهيونية العالمية ورغم جراثيمهم العملاء في العراق وفي المنطقة المتخاذلين الأذلاء المطبعين الجبناء. سلامي لكل المؤمنين في العالم. حييت وبييت يا أبا عمار، وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة معنا في البرنامج. تحية طيبة يقولها الأخ علي الموسوي من العراق. طبعا كلمة الحوار جميلة، له شروطه وأدبياته على الطرفين. في عراقنا الحبيب السكوت عمن يقاطعه ويرفضه بسبب أحد الطرفين يسقط في الهاوية أو إن وافق عليه، كما تعلمنا من التجربة كعراقيين. ومع ملاحظة، كل من يحلل أو يتصل بالبرنامج أو مراسلكم اختلف معه إذا تكلم غير ذلك أو اختلف معه إذا تكلم غير ذلك. وشكرا، وأرجو ملاحظة حيث أنني منذ أمس أفتش في كتب الحوار الإسلامية والمدنية لم أجد شيئا ينطبق على قضية حوارنا السياسي في العراق. حياك الله يا علي، بارك الله بك. أنا أنشر صوتك الذي يكون يختلف أحيانا مع آرائنا، ولكن لا بأس به، وفي الاختلاف أكيد تكون الفائدة وسنصل إلى ما نبتغيه إن شاء الله. هذا الأمر أيضا يصل إلى العراق ويصل إلى تهدئة الأوضاع وحلول حل الأزمات الموجودة خاصة في العراق مع ما نشهده من أزمات. سوف نتوقف مستمعينا الكرام كما أشرت لحضراتكم في برنامجنا هذا، يتحدث عن تراجع التيار الصدري، عن محاصرة مقر المجلس الأعلى للقضاء وعودة العمل بالمؤسسة القضائية. لربما ممكن أن يلمس أو تلمس الساحة فرص لحل الانسداد السياسي من هذا الأمر. هناك دعوة لعقد اجتماع المجلس النواب خارج القاعة المحتلة، لربما هل هذا الأمر واقعي؟ هل يمثل حلا؟ والمخرج أين يكون المخرج الممكن لحل الأزمة الحالية؟ وأشرنا في حديثنا أيضا حول أهمية كلام الرؤساء الثلاث، أين يكمن هذا الحديث عن الحوار والتفاهم واللقاء في ظل رفض السيد الصدر لأي تفاهم؟ ولربما هل ينتظر العراقيون تدخلا خارجيا؟ ما هي أقرب الاحتمالات التي ستكون في هذا الإطار؟ هي التي نحن سنكشفها إن شاء الله في لقائنا لهذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الخبير الحقوقي الدكتور محمد مجيد الساعدي من العراق. الدكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم وعلى جميع مستمعيكم عبر الأثير.
حياكم الله.
إن شاء الله نكون موفقين في.
الله يبارك فيكم.
نحقق ما نصبوا إليه.
عزكم الله، وأنا أشكر لكم هذا التواصل وإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور محمد، لنتساءل ونبدأ الأسئلة حول تراجع التيار الصدري عن محاصرة مقر المجلس الأعلى للقضاء وعودة العمل بالمؤسسة القضائية، هل يمكن نلمس فرص حل للانسداد السياسي؟
حقيقة أن موضوع السياسة هي الحوار، وعندما تتقاطع، يعني عندما تقطع الحوار تركت الركن الأهم في السياسة.
نعم.
إن الانسداد ليس سياسيا، يعني جميع الأطراف متفقة على المضي لتشكيل حكومة وفق الأسر الدستورية والقانونية والاستحقاق النيابي، لكن الموضوع أبعد من ذلك. هناك طرف يمثله التيار الصدري يعتقد أن انسحابه وتقديم استقالات إلى رئيس مجلس النواب لابد أن يكون هناك تغيير في المعادلة التي خرج منها، لكن هذا التغيير لا يتحقق بهذه الطريقة وبهذه الإرادات، خصوصا أن رئيس الوزراء الكاظمي هو من يصنع هذه الأجواء والأزمات، والدليل أن مجلس القضاء تعرض للاعتصام الاقسام وتعرض لها هجمه اعلاميه، ومجلس النواب تعرض للاقتحام والتعقيد، ولكن عكس من ذلك رئاسه الوزراء ظلت محميه دون حتى اي نقد، لا بل مدح وكيل الكلمات التشريفيه لها، رغم انه هي يعني كرئاسه وزراء هي السلطه التنفيذيه وهي المسؤوله عن وجود الفساد، وهي يعني معظم مفاصلها هي التي تتعرض للفساد.
نعم.
ولا حلول الا بالانسحاب التام من مجلس النواب، وحتى بيان الاطار التنسيقي، واعتقد ان الاحراج الذي تعرض له المعتصمين من خلال الشجاعه التي اداها رئيس مجلس القضاء على احرجت رئيس مجلس النواب العراقي الذي سبق وان اعلن عن طرحه بعدم اجراء انتخابات مبكره، واليوم تراجع عن ذلك، وهذا يدل على ضعفه، وايضا موقف رئيس مجلس القضاء على احرج كاظمي نفسه، وطرح تساؤلات عديده لدى الشارع العراقي ان الفساد الذي يروم التيار اصلاحه هو في السلطه القضائيه، السلطه التنفيذيه، لماذا لم تهاجم هذه السلطه وعلى راسها الكاظمي؟
نعم. طيب
من ناحية الدستورية والواقعية. نعم بالإمكان إجراء جلسة نعم العفو
تفضلوا نعم معكم دكتور محمد.
هذا الجانب الركن الأهم من ناحية الحوار، أنه بالإمكان إيجاد حلول لهذا الموضوع إذا كان هناك حوار جاد وفعلي من التيار، باعتبار أنه جميع الأطراف متفق على المضي على تشكيل حكومة وفق الأطر الدستورية.
طيب، هناك دعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب بخارج القاعة المحتلة، هل هذا الأمر واقعي وهل يمثل حلا؟
نعم، هذا من الناحية الدستورية، نعم بالإمكان إجراء جلسة مجلس النواب العراقي في أي مكان حسب القانون، ولم يحدد القانون هذا المكان، بما يعني بالإمكان إقامتها في بغداد أو المحافظات أو الإقليم أو في طهران أو في السعودية أو أي دولة أخرى، وقد تكون حلا مثاليا، لأن حقيقة كما ذكر صانع الأزمة الحالي هو الكاظمي، بمجرد جواز سلطته سيكون الحوار أسهل مع التيار، حيث سبق أن تم اقتحام مجلس النواب وهو في سفرة مع الحلبوسي في الأنبار، وأثناء سفره إلى مصر تم محاولة اقتحام مجلس القضاء دون حمايات ودون توفير هذه الحمايات ودون أن يقوم بمهامه، وهذا دليل يشير إلى أنه ضالع في خلق الفتنة، كما الحلبوسي الذي وقع الاستقالات دون التصويت واستعجاله في استبدال النواب التيار الصدري.
نعم. طيب، كيف ترى المخرج الممكن لحل الأزمة الحالية دكتور محمد؟
حقيقة الحل الأمثل يتلخص بالالتزام بالأطر الدستورية والقانونية واحترام القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية والمحافظة على المؤسسات والتحاور عبر تشكيل حكومة وبالشكل السريع حتى يستطيعون أن يحلون هذا الوضع. حقيقة كما ذكرت أنه لابد من الحوار حتى نعطي صورة للعالم الخارجي بأنه هناك رجالات دولة حقيقيين أو سياسيين، لأن الحوار هو السياسة.
نعم. طيب، ما أهمية كلام دكتور محمد، كلام الرؤساء الثلاث عن الحوار والتفاهم واللقاء في ظل رفض السيد الصدر لأي تفاهم؟
حقيقة هو هاي المشكلة اللي احنا نقول، هو أولا وأخيرا السيد الصدر عراقي وحتما سوف يجي إلى الحوار كما ذكرت، بمجرد تشكيل حكومة، لأن الفوضى سوف تؤدي إلى إراقة دماء العراقيين وخصوصا الشيعة.
نعم.
والخاسر الوحيد هم الشيعة، لذلك أعتقد أن السيد الصدر سوف يواجه يعني يوجه أتباعه للحوار، وحوار مفتوح مع الأطراف الشيعية، خصوصا المبادرة من السيد الحكيم الأخيرة كانت فيها دعوة رائعة ومتكاملة بالرقي للملمة البيت الشيعي، وكذلك دعوة السيد هادي العامري الذي تعامل بالرقي، لكن المشكلة الرئيسية هو تحديدا الكاظم، خصوصا وان البديل المرشح النائب محمد الشيع السوداني لا يختلف الجميع على امكانياته الاداريه ونزاهته وخلاصه وانجازاته، سوف يكون واجهه بيضاء تحقق الكثير للاطار التنسيقي وتعيد جمهوره وقوته.
نعم. طيب ماذا تقول وكيف تعلق على مسألة أنه البعض يتحدث عن التدخل الخارجي؟ هل ينتظر العراقيون تدخلا خارجيا؟ ما هي أقرب الاحتمالات برأيكم؟
حقيقة هذا موضوع يعني احنا كنا نتأمل سابقا انه الجمهورية الإسلامية تتدخل في هذا، لكن حقيقة التدخل الخارجي موجود فعلا من الجانب الأمريكي والأممي. بعد أن انسحبت الجمهورية من المبادرات لأنها كان كل ما تتدخل لإصلاح الوضع اعتبروها شريك وتواجه ويعني ويكون ضدها توجه إعلامي غربي، كنا دائما نسمع إيران برا من هذا الجمهور اللي هو طالب أصلا بالحلول، وكانت دائما يعني الجمهورية تطاق بهاي الحلول، لكن عندما دخل أصبح هناك تدخلا أمريكيا لا أحد يقول شيء، رغم أن قوة الحشد الشعبي المقدس التي أنقذتنا من داعش، أنقذت خاصة الشيعة من داعش، مستمرة من فتاوى المرجعية الرشيدة وإدارة وقتها كان المالكي بتشكيل السلاح، وأعتادوا مستشارين من الجمهورية، وما نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن ما خلونا طرق خطوط رجعة، كانت خطوط الرجعة هي المبادرات التي تحملها دائما الجمهورية في لملمة هذا البيت. لكن المشكلة يعني اللي نعاني منها أنه عدم وجود مبادرة من الجمهورية رغم صعوبة موقفنا الحالي.
نعم. طيب يتحدث ويصرح رئيس مجلس النواب الحلبوسي بأنه يقول لا رواتب للموظفين بعد 31 من كانون الأول، والحلول أين تكمن في هذا الإطار؟ الموازنة وهذه المشاريع السياسية التي بقيت عالقة، برأيك كيف يمكن حلها دكتور محمد؟
حقيقة حلها أن يكون شجاع سيد رئيس الحلبوسي. يعني الحل البسيط إلى أن نقول له كون شجاع، عقد جلسة حتى تحقق هذا اللي أنت طالب به. المفروض هذا أنا طالب بك كشخص، أنا طالب بك كموظف في هذه الدولة، أنا طالب بك كإنسان يريد يعيش في ظل انتخابات مبكرة تم إجراءها وتم ترشيح رئيس مجلس النواب، لكن هو عاجز عن تحقيق هذا الهدف، كونه ضعيف ولا يملك الإرادة الحقيقية كالتي ملكها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما بقى للساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل في مؤسسته ولم يتركها. صمد أمام محاولات الترهيب و محاولات اقتحام مجلس القضاء، واستطاع أن يحمي هذه المؤسسة. لماذا لم يقوم بذلك الحلبوسي؟ لماذا لا يقوم بأن يحافظ على المؤسسة التي يرأسها وهو مكلف بحمايتها؟
نعم. طيب أنا أود أن أتساءل، بما أنك دكتور يعني حقوقي ولديك اختصاص في هذا الشأن، لربما الدستور العراقي، ما مدى الحاجة إلى إصلاح الدستور العراقي وكتابته من جديد؟ هل نحن بحاجة إلى هذه الخطوة أيضا؟
حقيقة موضوع الدستور لا يمكن إلا عبر آلية واحدة، هي عبر أن يعلن ذلك من خلال مجلس النواب.
مجلس النواب
استفتاء شعبي يتم تعديل المواد المطلوب تعديلها، ومن ثم عرضها على الاستفتاء، وطبعا ما ممكن تغييرها، التصويت عليها رسالة واحدة، وهذا لابد أن يكون التوافق كل المكونات وكل المذاهب كل النحي، هذا لازم يتم على كل العراقيين، لأن هو عقد بين الشعب وبين السلطات المشكلة بموجب الدستور.
نعم. وأعتقد أنه سيواجه مخالفات كبيرة من الأطراف المختلفة ومن تحدث، خاصة الجانب الكردي أيضا في هذا الجانب. هل هذه الرؤية صحيحة أم لا؟
طبعا يعني الكرد اليوم بينوا عدم موافقتهم على المبادرة الأخيرة اللي طرحها عبر وزير القائد بأن الأحزاب كلها اللي شاركت من 2003 لحد هذا اليوم تنسحب من العملية السياسية. وهذا الطرح طبعا لم يلاقي ترحيب من أي جهة باعتبار أنه هذه الأحزاب تشكلت حتى تدخل الانتخابات وتدخل حتى تشارك بإدارة الدولة.
نعم نعم. طيب وفي سؤالي الأخير وهو خارج عن الأحداث التي نمر بها من الناحية السياسية، العراق مقبل على إقامة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والمسيرة الأربعينية، برأيك هل ستؤثر هذه الأمور السياسية والأزمة السياسية على هذه المسيرة وإجرائها وبشكل عام يعني سياق مشيها أم لا؟
صدام حسين ما قدر
الآن. أها جميل.
ما حد يقدر يوقف زيارة الأربعين أي شخص.
نعم.
ومهما كانت الظروف العراقيين عشق أزلي.
نعم نعم. بارك الله بك. بارك الله بك دكتور محمد مجيد الساعدي الحقوقي الخبير الحقوقي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية على هذا الحضور الطيب، بارك الله بكم.
صحيح.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وحييكم أحبائي ونحن نتواصل مع حضراتكم في هذا البرنامج في عراق الرافدين، حيث نود أن نتوقف عند بعض الأنباء وآخر الأنباء التي تأتي في هذا الإطار. هناك اليوم احتفالية وانطلاق مهرجان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالذكرى السنوية 41 لتأسيسه برئاسة الشيخ همام حمودي ومشاركة الحاج هادي العامري والسيد عمار الحكيم وكبار القيادات السياسية والوجهات الاجتماعية، تم التبادل والحديث فيها عن إيجاد حلول ومخرجات للوضع الحالي والأزمة الحالية التي يعيشها التيار الصدري. هناك أنباء وأخبار عن الاتحاد الأوروبي الذي يقول ضمن بيان بأن عرقلة مؤسسات الدولة الحساسة بسبب استمرار الاحتجاجات في بغداد أمر مثير للقلق، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن العراق يحتاج لحكومة مفوضة دستوريا لمواجهة التحديات التي يواجهها من أجل التعاون مع المجتمع الدولي. هناك من يتحدث بأن بعض الأنباء تأتي لجر العراق أو الشارع العراقي إلى اقتتال شعبي لربما عبر المخططات التي تأتي من قبل بعض الدول الرجعية العربية ومن قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وخلق حالة من الفوضى تقود لحرب، لكن الشعب العراقي أذكى من ذلك لكي يقع في فريسة هؤلاء وخطط هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون الخير للعراق، كما شهدنا في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة كيف تأتي هذه الأمور ويتم تفنيدها من قبل المرجعية الرشيدة في العراق والحكماء والعقلاء فيما يخص بالعراق. بطبيعة الحال العراق مقبل على زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، الزيارة المليونية التي الكل يتأمل وحقيقة أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينتظرون لرؤية هذه الزيارة ولوصولهم إلى العراق ولزيارة أبي عبد الله الحسين، وأحياء هذه المناسبة هي التي تكون أفضل حقيقة مسيرة وأحلى مسيرة لكي يعلم العدو أن أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم في خط واحد يتحقيق يتحدون مع بعضهم البعض ليواجهوا خطط الأعداء وأنها لا توصل إلى نتيجتها. لكن نحن نأمل أن نصل حقيقة إلى حلول فيما يخص بالوضع الحالي في العراق. أشكر جزيل الشكر أم يوسف من العراق التي بعثت إلينا برسالة وتقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أنا أرى لا يصح إلا الصحيح، ولو طال الزمن إن شاء الله تعود الأمور إلى نصابها ويتم تشكيل حقيقة حكومة، سواء أراد السيد الصدر أو لم يرد ذلك. وكل هذه الأمور التي نحن نراها هي تفضحه حقيقة، وفضحته أمام الشعب العراقي الأبي وما عدا الهمج والرعاع من أتباعه الذي نحن نراهم لا معالجة لهم في هذا الأمر. لا نقول ولا نؤيد هذه العبارات الأخت الكريمة أم يوسف، ولكن هو الصوت العراقي الذي نحن حقيقة نطرحه ونضعه على طاولة حديثنا في هذا البرنامج. فالأمر يعود إلى حقيقة المستمع الكريم كيف يقرر وكيف يرى هذا الأمر. ولكننا نحن نعيش حقيقة شهر محرم الحرام ومقبلين على شهر صفر المظفر، والعراق أعلن منذ حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف لنا أن نعيش، وينبغي أن نعيش عاشوراء الإمام الحسين، وكيف ينبغي لنا أن نتعامل مع بطولات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي التي تكون مدرسة لنا في يومنا هذا، وعلينا أن نسير باتجاههم وفي مدرستهم. فحري بنا جميعا من مختلف مواقعنا أن نقوم خلال هذه الأيام المباركة، وعندما نتعرف على سيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أن نطبقها أيضا في حياتنا، ونطبقها أيضا في مشاريعنا المختلفة، ولا فقط أن نسمعها عبر المنابر من هنا وهناك. هذه دعوة لكافة الإخوان من جميع الفئات أن يبادروا خلال هذه الأيام المباركة إلى الالتحاق بالأنشطة الواقعية للإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات والفعاليات، ولا يحتاج إلى قولها، لأن الشعب العراقي الكريم هو الذي سباق في هذه الأمور، وهو الذي سيقدم أفضل الخدمات لزائري أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلنا إلى نهاية البرنامج مستمعينا الأكارم، أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
نور الهدى يا مصطفى. رجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والذي سنتحدث في حلقته لهذا الأسبوع عن دور الإنتاج الحيواني في تنمية الإنتاج والرقي به من الناحيتين النوعية والكمية. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، يوفر الوصول إلى بحر الخزر والخليج الفارسي وبحر عمان والعديد من أحواض الأنهار لإيران القدرة على تطوير مناطق ممتازة لصيد الأسماك. وقد تولت الحكومة السيطرة على الصيد التجاري في العام 1952، وتم تأسيس شركة واحدة مملوكة للحكومة وهي شركة الشيلات الشمالية في عام 1952، والثانية شركة الشيلات الجنوبية التي تأسست في عام 1961، وفي السنوات الأخيرة جرت للأسف عمليات صيد الأسماك غير القانونية وتصريف الملوثات الصناعية والزراعية والصيد الجائري من قبل الدول المطلة على بحر الخزر وغيرها من الظروف غير المواتية، مما أدى إلى تهديد الموارد السمكية. بين عامي 1990 و2004 انخفض إجمالي صيد إيران السنوي من بحر الخزر من 98 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن، بما في ذلك 463 طنا من سمك الحفش الذي ينتج كافيارا عالي الجودة.
وتمتلك إيران 1786 كيلومترا من الخط الساحلي على الخليج الفارسي وخليج عمان، وهذه المياه الجنوبية غنية بالأسماك والموارد البحرية الأخرى. في عام 2004 بلغت الطاقة الإنتاجية من الأسماك قبالة الساحل الجنوبي ما يقرب من 300 ألف طن، ويمثل ذلك زيادة سنوية في المتوسط أكثر من 12% منذ عام 1976. أما منطقة الصيد الجنوبية فيستخدم إنتاجها مباشرة من قبل المنازل والمطاعم أو تتم معالجته وحفظه بواسطة الصناعة، علما أن توسيع البنية التحتية لمصايد الأسماك سيمكن البلاد من استخراج ما يقدر بنحو 700 ألف طن من الأسماك سنويا من المياه الجنوبية، وذلك يشكل التلوث المتزايد من صناعة النفط والمؤسسات الأخرى تهديدا خطيرا لصناعة صيد الأسماك في هذه المنطقة.
ومنذ انتصار الثورة أعزائي الكرام تم التركيز بشكل متزايد على إنتاج الأسماك من المياه الداخلية، وارتفع إجمالي المأخوذ من المياه الداخلية من قبل الدولة والقطاع الخاص بين عامي 1976 و2014 إلى أكثر من 100 ألف طن. وتشمل الأسماك المهمة سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار، الدنيس، السمك الأبيض، السلمون، البوري، الكارب، سمك السلور، الفرخ والصراصير. وتم العثور على أكثر من 200 نوع من الأسماك في الخليج الفارسي، و150 منها صالحة للأكل بما في ذلك الروبيان.
وقد تم إنتاج حوالي 692 ألف طن من الأحياء المائية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2018، منها 236 ألف طن تمت تربيتها والباقي يصطاد من البحر. وبلغت صادرات الكافيار الإيرانية 22 مليون دولار بحلول مارس 2019، فيما تعد إيران أكبر منتج ومصدر للكافيار في العالم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الثروة السمكية والغابات.
مستمعين الأعزاء، في العام 2015 بلغت مساحة الغابات الإيرانية حوالي 11 مليون هكتار، أي ما يقرب من 7% من مساحة البلاد. وأدى هطول الأمطار الكافية والمناخ الملائم إلى تكوين 1,500,000 هكتار من الغابات الكثيفة في منطقة بحر الخزر، ويتوزع الباقي على الغابات الغربية والغابات الجنوبية والغابات الصحراوية والغابات المنتشرة في مواقع أخرى. وتحت إشراف إدارة الموارد الطبيعية أنتجت غابات بحر الخزر 820 ألف متر مكعب من الأخشاب في عام 2014، أكثر من 90% منها للاستخدام الصناعي، وتقع أكبر مناطق الغابات وأكثر قيمة في منطقة بحر الخزر والمنحدرات الشمالية لجبل البورز، حيث يمكن استغلال العديد من الغابات تجاريا، وتشمل الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة.
ها هذا وبلغ إنتاج إيران من المحاصيل الزراعية والحيوانية أكثر من 117 مليون طن، وقد أعلن رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الصناعة الإيرانية أن إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية والبستنة والثروة الحيوانية والثروة السمكية تجاوز 117 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج أنواع المحاصيل الزراعية في العام 2019 حوالي 81 مليون طن، ومساحة الأراضي الزراعية نحو 11 مليون هكتار.
كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وكونوا بانتظارنا عند جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميته. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
كبير ضياء وجاءت